الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نتمم إن شاء الله تعالى قراءتنا وتعليقنا على صحيح مسلم وشرح الإمام النووي عليه. اقرأوا باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة. نسمع.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا أبو معاوية، قال حدثنا ابن عمير رضي الله عنه، قال حدثنا أبي ومحمد بن عمير، كلهم كان أعمش من
هذا الإسناد رواه جمع، فيه رواية جمع عن الأعمش. من هم هؤلاء الجمع وكم عددهم؟ نعيد قراءة الإسناد. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية ها، وقال وحدثنا ابن نمير، واللفظ له قال حدثنا أبي ومحمد بن عبيد، كلهم عن الأعمش، كلهم تعود على من؟ هذا المقادر
تعود على أبو معاوية.
أبو معاوية، ومن هو أبو معاوية؟
محمد
بن خازم الضرير صاحب الأعمش والمختص به.
وتعود على عبد الله بن نمير.
وتعود على عبد الله بن نمير
ومحمد،
لأن شيخ مسلم في قوله حدثنا ابن نمير هو محمد بن عبد الله بن نمير، فأبوه هو عبد الله بن نمير، ومحمد بن عبيد هو الطنافسي. فهؤلاء الثلاثة رووه عن الأعمش، ورواية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة هذا إسناد فيه مئات، عدة مئات من أحاديث الصحيحين، وعدة ألوف لعل وصل الألف والزيادة من الأحاديث في الكتب المشهورة. الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، أو الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد، حتى أن مسلما في حديث لا تسبوا أصحابي أخطأ في قوله، أو أخطأ بعض الرواة عنه في قوله عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، والجادة أنه على عن أبي سعيد. واعتذر له ابن الزين في تهذيب الكمال بأن هذه الترجمة، أعني الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، هي دارجة ومشهورة، فكتب ما في حفظه ونسي ما في ضبطه. أي نعم، فهذه تراجم مشهورة ومشهورة جدا. من هو أبو صالح؟ أبو صالح ذكوان ابن أبي صالح السمان. اقتصر مسلم رحمه الله تعالى في هذا الباب على هذا الحديث، وقلنا هذه تبويبات الإمام النووي، ولعل ما ورد قبل وبعد يكون على جادة واحدة وعلى السابلة، إذ أن مجمل ما ورد قبل وبعد يفيد أن الكفر في عرف الشرع أصالة لا يطلق على الخروج من الملة. الأصل في الكفر لا يلزم، أقول لا يلزم في عرف الشرع من إطلاق الكفر أن يكون هنالك خروج عن الملة، ولا حديث الآتية أيضا من هذه الباب. نسمع تبويب النووي وشرحه. ثلاث سين السين. نسمع.
قال الإمام النووي رحمه الله: فلو طار من كل ما طار من نسب ونياحة. قوله صلى الله عليه وسلم: إن كان الناس هو أنه يرد إلى الكفر، والثالث أنه مؤمن بالله والإسلام، والرابع أن ذلك المستحيل. لهذا فإن تقرير كثير من طعم النبل والياء، وقد جاء لكل واحد منهما نصوص معروفة، والله أعلم.
ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى عدة أقوال في قوله صلى الله عليه وسلم هما بهم كفر، وحمل الكفر على أربعة أقوال، ورجح القول الأول وقدمه ونصف على ترجيحه. التقديم فيه معنى الترجيح، ويقوي ذلك التنصيف، فقال رحمه الله وفيه أقوال: أصحها أن معناه هما من أعمال الكفار وأخلاق الجاهلية، فالطعن في الأنساب والنياحة عن الميت كانت عادات مشتهرة في الجاهلية، وهنالك نصوص كثيرة تؤكد ذلك. منها لما قام حذافة وسأل النبي صلى الله عليه وسلم من أبي، وفي صحيح البخاري قال: وكان إذا لاح الرجال طعنوا في نسبه. هذا حتى في الإسلام من العادات الجاهلية التي استمر بها الحال. فهذا القول صحيح ويؤكده عدة نصوص، من أشهرها ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من أمتي، أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الطعن في الأحساب، والفخر بالأنساب، والاستقصاء بالنجوم والنياحة. فهذه الأمور الأربعة من أمر الجاهلية لم يتركها الأمة وستبقى فيها، وهذا أمر مشاهد معلوم، وسيأتينا مزيد بيان في الباب الذي يلي الباب الذي نقرأه إن شاء الله تعالى. وكذلك أخرج الإمام أبو داود برقم 120 في سننه، والترمذي في جامعه برقم 3955 3956 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إن الله أذهب عنكم عبدية الجاهلية، إن الله أذهب عنكم عبدية الجاهلية، والعبدية الكبر والفخر، وفخرها الأداء، مؤمن تقي وفاجر شقي. فإذا عبدية الجاهلية وفخرها هذا أمر معروف اعتدته الحوادث، عدة حوادث، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا من أمر الجاهلية. ولذا قال النووي رحمه الله: أصحها أن معناه هما من أعمال الكفار وأخلاق الجاهلية. أصح الأقوال هما بهم كفر لأن هذا أعمال الكفار. ثم قال الثاني: أنه يؤدي إلى الكفر، وهذا أمر ليس خاصا بهاتين الكلتين والخطوتين، وإنما الكبائر والبدع بريد من كفر كما هو معلوم. والثالث أنه كفر النعمة والإحسان، وهذا يؤكده المعنى النووي، وهذا اختيار القاضي عياض رحمه الله تعالى في كتابه بناء المعجم، فقال بعد أن أورد قول الله عز وجل: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، قال: ما نصبه. فعرف نعمته بالأنساب للتعارف والتواصل، فمن تصور على قطعها والغمس فيها فقد كفر نعمة ربه وخالف مراده. وكذلك أمر الله تعالى بالصبر وأثنى على الصابرين، ووعدهم رحمته وصلاته، ووصفهم بهدايته، وحتم الموت على عباده، فمن أبدى السخط والكراهة لقضاء ربه وفعل ما نهاه عنه فقد كفر نعمته فيما أعد للصابرين من ثوابه، وتشبه بمن كفر من الجاهلية به. فيستلزم أمر الجاهلية ما ذكره من كفران النعمة، لأن الجاهلية كانت نعم الله عز وجل فيهم، ومقتضى النجاحة كفر النعمة بالثواب الصبر، وكذلك كفر النعمة بالتعارف والتواجد والتراحم تفخروا فيما بينهم بالأنساب، ويبقى القول الأول هو الراجح. وأما قول الإمام النووي في هذا الحديث تغليظ وتحريم الطعن في النسب والنياحة، وقد جاء في كل واحد منهما نصوص معروفة، فالنصوص كثيرة جدا، ستأتي في الباب 44 من شرح من كتاب من المسند الصحيح للإمام مسلم، الباب 44 من كتاب الإيمان، إذ ذوب عليه الإمام النووي تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية، وأورد تحته أحاديث مشهورة، منها عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خرق وحلق وسلق. ومنها ما أخرجه في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء ممن لطم الخدود وشق الثياب ودعا بدعوى الجاهلية. نسمع الباب الذي يليه.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا علي بن خلد المستعري، حدثنا إسماعيل يعني بن عبد المنصور بن عبد الرحمن عن الشافعي عن جرير أنه سمع من يقول: إن عبد خلق من مواليد قبل الفطر حتى يرجع إليه. قال المنصور: فوقفت موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم،
هذا الحديث أيضا كتابه مشهور وكل رواته كفيون، وإسماعيل بن حليفة نسبة لأمه كما علمنا ذكر موطن وهو إسماعيل بن إبراهيم، وجمع كتاب الزبادي صاحب القاموس رسالة سماها تحفة الأبيه في من انتسب إلى غير أبيه، تحفة الأبيه في من انتسب إلى غير أبيه، فهذه نسبة إلى غير أمه، وعدد كبير من انتسب إلى أمه ولا عيب في ذلك. فالنبي كان يقول: ويش ابن سمية عن عمار، فنسب عمارا لأمه ولا حرج في ذلك. ولذا لما كان يقول ابن علي: لا أجعل من نسبني إلى أمك حل، قال له الإمام الذهبي عقب على قوله وقال: النبي صلى الله عليه وسلم نسب عمارا إلى أمه، فلا حرج ولا غير في ذلك. وأما منصور بن عبد الرحمن فهو الأشد الهداني، هو حسن الحديث واتقه جمع سيأتي ذكرهم في كلام الشارح، ورمز في حفظه أبو حاتم الرازي وتأتي ألفاظهم وتفصيل ذلك إن شاء الله. وأما الشعبي فهو الإمام الجليل أبو عمرو عامر بن شرحبيل الشعبي، ولد لست من خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، وهو جهد وإمام وجبل، وعليه تدور أحاديث كثيرة. وجرير المذكور هو ابن عبد الله البجلي الصحابي الجليل. نسمع الإسناد الثاني أو الطريق الثاني.
قال رحمه الله: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، قال حدثنا احمد بن هلال عن داوود عن الشافعي عن جرير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايما احد خبر فقد زاد مسلما.
داود المذكور في هذا الاسناد هو داود بن ابي هند، وله روايه كثيره عن الشافعي، والاول اوقفه ثم جزم بانه مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الثاني جزم بالرفع بالفاظ مخالفه. نسمع الطريق الاخير.
قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا زيد بن المغيره عن الشافعي قال: كان جرير بن عبد الله يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا اردت ان انزل فقل له الصلاه.
اما يحيى بن يحيى فهو الاندلسي، وهو شيخ الامام مسلم، وممن كاد ان ينفرد مسلم بواسطته في روايه نسخته عن مالك، وهو غير يحيى بن يحيى الليثي المطبوعه الروايه المشهوره والمطبوعه روايته عن مالك من نسخه الموطا، واما جرير فهو ابن عبد الحميد الضبي. عن المغيرة ابن مقسم الضبي ابو هشام الاعمى. عن الشعبي قال كان جرير بن عبد الله يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. وفي هذا اشارة الى جزم الشعبي بان هذا اللفظ مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. نسمع تعليق الامام النووي وشرحه ان شاء الله. ومنهم من زاد فقال العبد اذا وكان من اهل الكتاب فبتركه مولاه فان ذلك يحل ايقاع عقوبه به وهذا للظاهر. والظاهر ان في هذا تهديد ووعيد وان المطلوب من العبد ان يطيع سيده في غير معصيه الله ولا يحل له باي حال من الاحوال ان يهرب وان يترك سيده. وهذا العمل من افعال الكفار. اما المسلم العبد فانه يحتسب ووضع الشرع وسن وسائل عديدة لخلاصه من رقه. وكان بعض الرقيق يحزنه عفته وكان يحب أن يبقى عبدا ولا سيما إن كان السيد صالحا عالما فكان يتمكن من الجلوس في مجالسه. ولذا نبغى عدد كبير من الموالي والعبيد فأصبحوا أئمة وسادة رفعهم العلم كعكرمة مثلا مولى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. نسمع كلام الإمام النووي.
قال وأما قوله صلى الله عليه وسلم فقد لا يكون جنة كما كان لا جنة له. قال الشيخ محمد رحمه الله الجنة هنا يجوز أن تكون هي الجنة المكفرة للجناء وهي الخمسة. وعن قوله الله ان الله تعالى يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم اي مضاهم وان نهبه ولا يقص. وفي ذلك ان ذلك كان مصروفا في حقوق السيد له وقصره فجاء
ذلك الاسلام
والله اعلم.
الذمه عهد الايمان او الامان والضمان. وسمي النصراني واليهودي الذي يعيش في ديار المسلمين أهل الذمة لأنهم أهل الضمان والأمان. وأن المطلوب من المسلمين حمايتهم والدفاع عنهم فهذا معنى أهل الذمة. وأما قوله ويجوز أن يكون من قبيل ما جاء في قوله له ذمة الله تعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا وارد في حديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. قال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله. فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال من ذلك ان الآدم كان مسؤولا عن عقوبة السيد له وحبسه فزال ذلك بإباقه. بمعنى لو ان السيد هذا العبد وضربه بإباقه فلا يجوز لأحد ان يمنعه بخلاف ما لو تعدى عليه ظلما. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من احكام العبيد ان من آذى وضرب عبده فيجب عليه ان يعتقه. جاء عبد للنبي صلى الله عليه وسلم واخبره ان سيدا له آذاه وعاقبه واخبره فامره بعتقه وكان خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بالإباقة يعاقب ويؤذى لأن الذمة والعهد والأمان والضمان قد زالت عنه. تسمع؟
وقد أقوله صلى الله عليه وسلم إذا أرد الأرض المقبل والصلاة وقد شوهت الدار من الدين وكافحه بعض الشياط رحمه الله على أن ذلك مأمور فلا يستحل الانتباه فيقبل ويقبل والصلاة ولا غيرها ونبه الصلاة على غيرها.
أولا كتاب قاضي عياض تبع حديثا إكمال المعجم وقال فقد أوله الإمام المازري وتابعه القاضي عياض. وقلنا مرات وأرى أن في إعادة إفادة إن شاء الله كتاب المازري اسمه المعلم بفوائد سيف مسلم مر على جملة من الأحاديث في المسند الصحيح وعلق عليها وفاته شيء كثير وفاته شيء كثير ولا سيما الصنعة الحديثية. والمازري إشعري جلد وأصولي نحري فصبغ شرحه باللفتات الأصولية وأخذ شيئا يسيرا منها الإمام النووي. ولما رأى القاضي عياض ما فات المازري فعلق على أشياء فاتت المازري وجل تعليقات القاضي عياض حديثية وفقهية. وما ينبغي أن يقام أن يقوم في الذهن أن المازري لم يتمم الشرح. كثير من الباحثين يظنون أن كتاب القاضي عياض إكمال المعلم أن المعلم غير تام. الصواب أن المعلم تام أتمه ومر به على أحاديث صحيح مسلم من أول حديث إلى آخر حديث ولكن وقعت له هناك وغلطات وأشياء وفوات فاته أشياء مهمة. لابد للمتصدي لمثل هذا الكتاب أن يتعرض لها. فلما رأى القاضي عياض أن ذلك فاته فنقل كلام المازري وكان يعقب عليه تارة ويؤكده تارة. فهذا من المواقف التي تابع فيها القاضي عياض المازري رحمه الله تعالى. ومما ينبغي ذكره أننا قد أشرنا سابقا إلى أن النووي ينقل كلاما وينسبه للقاضي عياض وهو ليس له وإنما هو المازري. لأن كلام المازري موجود في شرح القاضي عياض. يقول القاضي عياض قال الإمام ويورد كلام الإمام المازري ثم يقول قلت ويعلق على كلام المازري. فهذه مسألة مهمة وظهر لنا الآن مثالات تقدم في أن النووي يقبل كلام المازري ولكنه يقبل عن نسبته للمازري وإنما ينسبه للقاضي عياض لأن الكتاب أصلا معزول القاضي عياض. فمن الضروري أن نعرف منهج قاضي عياض الحكمة ولذا كان سبيلا نسمع.
قال النووي
نسمع قليلا. قال الإمام النووي أن قوله صلى الله عليه وسلم إذا أبقى العبد لم تقبل له الصلاة فقد أوله الإمام المازري وتابعه القاضي عياض بالصلاة على غيرها. زاد المازري فقال وفيه أيضا معنى خفي وذلك أنه يحتمل أن يكون ذكر الصلاة. لماذا ذكر الصلاة؟ قال لم تهب الصلاة على غيرها. زاد المازري وفيه أيضا معنى خفي وذلك أنه يحتمل أن يكون ذكر الصلاة لأنه منهي عن البقاء في المكان الذي يصلي فيه لكونه مأمورا بالرجوع إلى سيده فصارت صلاته في بقعة منهي عن الصلاة بها تضار الصلاة في الدار المقصودة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجعوه وهدده بالإباق ورتب على إباقه الكفر مرة وعلى قبول الصلاة مرة ثانية وخروجه من الجنة مرة ثالثة. فالطبع يقول في هذا المعنى ذكر الصلاة لأن الصلاة يجنبك من الصلاة ورشرة المواطن أحبها إلى الله أو من أشرف المواطن وحبيها إلى الله من لي العسل يجب أن يعود ولذا خطوا صلاة من ذلك وحملوه على المستحيلين وجعلوا هناك تلازم بين عدم القبول والإيمان. قالوا عدم القبول يقول الكفر وهذا الكلام ليس بالصحيح. قد تسقط الصلاة من الذمة ولا ينظرها الله. قد تسقط الصلاة من الذمة ولا يقبلها الله. فمن شرب الخمر لا تقبل له الصلاة 40 يوما. ولكن في هذه الأربعين هل يجوز له ان يسقط الصلاة؟ لا. هل يعاقب معاقب تارك الصلاة في هذه الأربعين؟ لا. ما معنى قبول الله عز وجل للأعمال؟ الله عز وجل يقبل الأعمال بمعاني. فبعض معاني قبول الأعمال المباهاة والحب والتقرب إليه. ومعنى آخر من معاني قبول الأعمال كثرة الأجر والثواب. قد يجازي ربنا سبحانه على عمل بثواب قليل وتكون فيه درجة عظيمة. وقد يكون معنى قبول الأعمال السقوط من الذمة. يعني عندنا القبول ثلاثة معاني. الأول ثلاثة معاني. الأول المباهاة والقرب من الله، والثاني مضاعفة الأجور، والثالث السقوط من الذمة. نسمع كلام الإمام النووي ثم نقرأ كلاما للإمام ابن القيم عزيز النفيس فيه تفصيل ما أجمل الكتاب. بعد ما قرأ الأول هذا من إكمال المعلم في الموضوع. نسمع.
قال الرسول صلى الله عليه وسلم بل بعد ذلك يقول المستقبل وبينما يحرك الرميل على المستقبل فطلبت ذلك الرميل منذ مرموشا فكل مرميل على هذا الحديث وذلك الاضطرار لم يحصل واخر سنه فيكون شروطها وكانها في الازمه المحرقه ويقرعها بالكتابه
هذا كلام أبي عمرو أي ابن الصلاح في كتابه الصيام أبو نصر ابن الصبار. وقرر ابن الصلاح متأكدا المازلية والقاضي عياض، والقاضي عياضا رحم الله الجميع، قرر أن التأويل المذكور وحمل الحديث على المستحيل ليس بدقيق، وقرر أن من لا يتلازم بين الصحة والسقوط من الذمة وعدم القبول، فالله لا يقبل صلاته ولكن لا يستلزم أن هذه الصلاة باطلة تماما في حكم الصلاة هي المصروفة. وقلنا أكد هذا الأصل وفصله وتكلم عليه بكلام جيد الإمام ابن القيم، فقال رحمه الله تعالى في كتابه منار المنير في صفحة 31 وما بعد، قال بعد كلام: ولهذا كان القبول مختلفا ومتفاوتا بحسب رضا الله عز وجل بالعمل، فقبول يوجب رضا الله سبحانه وتعالى بالعمل ومباهاة الملائكة به وتقريب عبده منه، وقبول يترتب عليه كثرة الثواب والعطاء فقط كما يتصدق بألف دينار من جملة ماله مثلا بحيث لم يكترث بها، والألف لم تنقصه نقصا يتأثر به، بل هي في بيته بمنزلة حصن لقيه في ذلك أخرج منه هذا، إما ليتخلص من همه وحفظه، وإما ليجازى عليه بمثله أو غير ذلك. وآخر عنده رغيف واحد وهو قوته لا يملك غيره، فآثر به على نفسه من هو أحوج منه إليه محبة لله وتقربا إليه وتوددا ورغبة في مرضاته وإيثارا على نفسه. فيا الله كم بعد ما بين الصدقتين في الفضل ومحبة الله وقبوله ورضاه. وقد قبل سبحانه هذه وهذه، ولكن قبول الرضا والمحبة والاعتداد والمباهاة شيء، وقبول الثواب والجزاء شيء، ولكن قبول الرضا والمحبة والاعتداد والمباهاة شيء، وقبول الثواب والجزاء شيء. وأنت تجد هذا الشاهد في الملك تهدى إليه هدية صغيرة، صغيرة المقدار، لكنه يحبها ويرضاها فيظهرها لخواصه وحواشيه ويثني على وجهها في كلمات كهدية كثيرة في العدد والقدر جدا لا تقع عنده موقعا، لكن يكون في جوده لا يضيع ثواب مهديها بل يعطيه عليها اضعافها واضعاف اضعافها، فليس قبوله لهذه الهديه مثل قبوله للهديه الاولى. ولهذا قال ابن عمر او غيره من الصحابه رضي الله عنهم: لو اعلم ان الله يتقبل مني سجده واحده لم يكن غائب احب الي من الموت، انما يريد به القبول الخاص، والا فقبول العطاء والجزاء حاصل لاكثر الاعمال. والقبول له انواع: قبول رضا، قبول رضا ومحبه واعتداد ومباهاه وثناء على العامل به بين الملأ الاعلى، وقبول جزاء وثواب وان يقع موقع الاول، وقبول اسقاط بالعقاب فقط، وإن لم يترتب عليه ثواب وجزاء كقبول الصلاة من لم يحضر قلبه بشيء منها سقطت من جبته، ولكن لا تقربه إلى المولى ولا تستطيع من يعمل صلاته، فإنه ليس له من صلاته إلا ما عقل منها، فإنها تنفي الفقرة ولا يثاب عليها. وكذلك الصلاة الآن قال الشيخ، وكذلك الصلاة الآن وصلاة من أتى عرافا فصدقا. فإن البعض قد حقق أن صلاة هؤلاء لا تقبل، ومع هذا فلا يؤمرون بالإعادة، يعني أن عدم قبول صلاتهم إنما هو في حصول الثواب لا في سقوطها من ذمتهم. والأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والمحبة والتعظيم والإبادة وقصد وجه المعبود وحده دون شيء من الحبوب سواه، حتى لا تكون صورة العملين واحدة وبينهما في الفضل ما لا يقضيه إلا الله تعالى. وتتفاضل أيضا بتجريد المتابعة فبين العملين من الفضل بحسب ما يتفاضلان به من المتابعة، فتتفاضل الأعمال بحسب تجريد الإخلاص والمتابعة تفاضلا لا يقضيه إلا الله تعالى. وينضاف هذا إلى كون أحد العملين أحب إلى الله في نفسه إلى آخر كلامه. إذن كلام أبي عمرو في الصلاة وتعقبه المازرية كلام صحيح متجه على أصل معروف في الشرع، فليس هذا مثال يتيم، وإنما وردت أمثلة تؤكد هذا المحمل وهذا التوجيه، والله تعالى أعلم. نسمع.
قال له: ويقال أن من أكل ويبقى من الجنان ويبقى من الأهل أسماءه وذاك أرقى، وإن جاء القرآن إن أمر أن يكون المشروع. والقول عن رسول عبد الرحمن عن الشافعي عن جرير انه سمع يقول: انما عبد ثمره المواليد وقد كبر حتى يرجع اليه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: ويصلي امر الرسول واحدنا هنا
البصره كانت تغلي بالاعتزال والخوارج والخروج، والكوفة كانت تغلي بالتشيع، ومنصور بن عبد الرحمن الغدال الأشل قال الحديث ولم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم في البصرة، ورواه موقوفا عن جرير ابن عبد الله البجلي وجعله من قوله. وكان يصرح لخواصه من تلاميذه ان هذا مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول: قد والله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يكره ان يروى عني هنا للبصره. في هذا المحمل من منصور انه لا يريد أن يتعلق هؤلاء المبتدعة بمثل هذه الظواهر، وفي هذا إشارة إلى أن الكفر من زمن منصور ولا سيما عند الخوارج كان مباشرة يحملوه على الخروج من الملة. والخوارج ما خرجوا وقالوا ما قالوا إلا لجهل، وكذلك المعتزلة إلا لجهلهم بلغة العرب وبالتأويلات المذكورة. الواجب صميمها من أجل إعمال جميع ما ورد في الباب، وليس القول بحديث واحد. كانوا يطلبون ويصحون بحديث وينظرون أحاديث كثيرة، ولذا لا يجوز لأحد أن يستنبط حكما بمعزل عن النصوص الأخرى. فالواجب إعمال الأدلة كلها، ولا يجوز الأخذ بنص واحد. فكان يتحرج منصور في روايته عن الشعبي عن جرير كان يتحرج من رفعه. وفي هذا الجواز إتمام العلم الحاجة. ووقع نحو هذا لجمع من الأئمة كالحسن البصري. وكان في بعض الحيين يورد الحديث مرسلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفا من مثل هذا، فكان يرسله دار ويرسله دار خوفا من مثل هذا. كان مثلا يروي حديثا ويتجوز في رفعه فيه إشعار مثلا بالطعن في معاوية وهو بين شيعة، فكان يحرمه من إسناده. والعكس، وهذا أمر ينبغي أن ينتبه له طلبة العلم إن علموا أن الواجب منهم أن يربوا الناس أن يعلموا، فليس العلم هو المطلوب فقط، ووجود الاستعداد النفسي لقبول الحق الذي عندك من جهة، أو أن تعلم بفطنتك وفراستك كيف يوظف الحق الذي تقوله وما يبنى عليه، هذه من المسائل المهمة التي ينبغي لما يخاطب طالب العلم العامة أن ينتبه لها. أنت إياه ليس في حلب الصراع، أنت ينبغي أن توجد الاستعداد لقبول ما عندك من جهة، ومن جهة أخرى ينبغي أن يوظف ما تقول في دعم الحق والحقيقة، وأن يبنى على ما تقول الحقائق والأشياء الصحيحة، وإلا ما يجوز لنا أن نخاطب الناس على غير مقدار عقولهم. قد أمرنا بذلك، ورد ذلك عن علي في صحيح البخاري وعن ابن مسعود في غيره، والله أعلم. نسمع.
قال الأول سمعنا أن منصور الضعفاء تجد عن الشافعي عن ذلك مرفوضا عليه، فقال منصور على ولده إياه موقوفا، وبعضهم منصور بن النبي صلى الله عليه وسلم فأخذوها صلى الله عليه وسلم، فإن سمع منصور على ربه على ربه الرواية فيشهد عنه في الفقرة التي هي مجموعة من المعتزلة والخوارج الذين يقولون التقييم أهل المعارف النار.
حقيقة الخوارج، هذا قول الخوارج وليس قول المعتزلة. المعتزلة لم يفرقوا بين الوعد والوعيد، والمعتزلة يقولون في مرتكب الكبيرة هو في منزلة بين المنزلتين، لا يطلقون عليه اسم كافر ولا يطلقون عليه اسم مؤمن، ولكن يقولون هو في النار. فكلام النووي رحمه الله تعالى يقولون بتخليد أهل المعاصي في النار كلام صحيح، هم يقولون بخلود أهل المعاصي في النار، ولكنهم يجعلونه بين منزلة في منزلة بين المنزلتين. الله أعلم. نسمع. جميع التأويلات المذكورة في الباب السابق وفي هذا الباب وفي الباب الذي يليه وفي أبواب مضت فيها رد ضمني على المعتزلة، لأن أي لفظ عندهم كفر خروج من ملة، وهذا خطر الله. نسمع.
قال أن رسول عبد الرحمن هذا فهو تشمل كافر الوصول وتقوى عبد المحمد ويحب المعلم وبحثه المحاكم من الوصول.
ومنظور عبد الرحمن هذا كوفي اختلف أئمة الحديث في الحكم عليه، فوثقه أحمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله. قال عبد الله سألت أبي عن منصور بن عبد الرحمن الأشل، فقال صالح روى عنه شعبة، كنت ثقة. قال حدث عنه شعبة وإسماعيل أي ابن علي، إلا أنه مخالف في أحد، وهو ثقة ليس به بأس. وثقه ابن معين في رواية إسحاق بن منصور، ابن معين روى أحكامه على الرجال جمع من تلاميذه، وتبعت عدة روايات طبعت رواية ابن محرز في مجلدتين، رواية ابن محرز عن ابن معين، وطبعت رواية عباس الدوري عن ابن معين في أربع مجلدات، وطبعت رواية الدقاق في مجلد صغير، وطبعت رواية عثمان ابن سعيد في مجلد. وله في بعض الأحاديث تناقض في الحكم على الرجال، وكان يقتصر بظاهر هو يأتي الرجل يذهب على حكم ابن معين على الرجال، ففي توثيق ابن معين لمنصور بن عبد الرحمن الغداد بشر إنما وقعت برواية إسحاق بن منصور ورواية لم تطلع بعد. قال وضعفه أبو حاتم الرازي، قال عنه في كتابه الجرح والتعديل، وكتاب الجرح والتعديل لابنه عبد الرحمن، ونقل فيه جزء كلام أبي حاتم، كلام أبيه وكلام أبي زرع الرازي. قال أبو حاتم جرح التعديل: ليس بالطويل ويكتب حديثه ولا يحتج به. ومنصور عبد الرحمن هذا جمع عدد من الرواة يسمى بمنصور ابن عبد الرحمن. ابن حجر في التقرير لما وجد أن أبا حاتم تكلم فيه ووثقه ابن معين ووثقه أيضا أحمد ووثقه أبو داود في الإسناد في سؤالات لا جر له، ووثقه ابن حبان بترجمته إياه في كتاب الثقات. التفت ابن حجر إلى غمز أبي حاتم إياه في ضبطه، فقال حسن. وهذا يؤكد ما قلناه في سمات صحيح مسلم، أن الصحيحين لم يقتصرا على الصحيح، وإنما فيهما أيضا أحاديث حسنة. ولذا الإمام البخاري سئل من قبل تلميذه الترمذي عن عدد من الأحاديث ذكرها في صحيحه، وقال عنها البخاري حسن. فالحديث الحسن أيضا من مضانه وجوده في الصحيحين، وهذا يرد على من لم يقبل الاحتجاج بحديث حسن. في نغمة الآن بعض المشتغلين في علم الحديث أن الحديث الحسن لا يحتجون به ولا يلتفتون إليه، وهذا خطأ محض. نسمع. ماذا يسمى هذا الفن منصور بن عبد الرحمن خمسة؟ لو أردنا أن نعرف هؤلاء الخمسة أي نجدهم؟ أي نجد هؤلاء الخمسة؟ كتب الرجال. أي كتب الرجال؟ نجدهم مجموعين. كتب الرجال كتب الستة، تهذيب الكمال وحواشيه، ترجمت لمن له رواية في كتب الستة وأصحاب كتب الستة. افرض أن واحد أو اثنين رووا له كتب الستة، والبقية أين نجدهم؟ تواريخ البلدان. افرض أن واحد أو اثنين منهم مثلا في دمشق أو في بغداد، والبقية في إصقاع أخرى، أين نجدهم؟ مثلا في الثقات والمجروحين، هب تجد أن البعض مسكوت عنه، أو أن البعض في علم يجمع أسماء من اشتركوا في الاسم واختلفوا، يسمى علم المتفق والمختلف خلاف علم المؤتلف والمختلف. المؤتلف والمختلف حبان حجاب جياد، مؤتلف ومختلف اختلفوا في الرسم واختلفوا في الضبط. حمزة وجبرة وهكذا، هذا يسمى علم مفترق والمفترق. المتفق والمفترق عندنا أنس بن مالك ستة، من يسمى أنس بن مالك ستة، فنجد هؤلاء الستة في كتب المتفق والمفترق. اتفقوا وافترقوا، اتفقوا في الاسم اسم الاب، وافترقوا في البلدة، في النسب، في الطبقة، في التجريح والتعديل، في الشيوخ والتلاميذ. هذا يسمى علم المتفق والمفترق. ولذا لما كشفنا عن هؤلاء في كتاب المتفق والمفترق الخطيب البغدادي، وقد طبع كتابه حديثا في 3 مجلدات بعنوان المتفق والمفترق، قال رحمه الله تعالى: منصور وعبد الرحمن خمسة، اثنان منهما تاريخ الكبير. الأول منصور بن عبد الرحمن بن الأحوص القرشي، حدث عن زيد بن ثابت روى عنه الزهري. والثاني منصور بن عبد الرحمن البرجمي، سمع أبا مجلس قلته لاحق بن حميد روى عنه وكيع. الثالث منصور بن طلحة الحجابي، سمع سعيد بن جبير وروى عنه سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وابن جريج. والرابع منصور بن عبد الرحمن الأشل الغداني، حدث عن الشعبي روى عنه شعبة وابن علية، وأورد هذا الحديث في ترجمته. أورد لكل واحد حديث. أي نعم. والخامس منصور بن عبد الرحمن، حدث عن الحسن وعنه إبراهيم ابن طهمان. هؤلاء هم الخمسة الذين يتسمون بمنصور ابن عبد الرحمن، وبينهما فرق كبير في الطبقة وفي الحكم وما شابه. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى، ليس في الخميس الذي يلي، وإنما في الخميس الذي يلي. أنا أعتذر بسبب سفر طارئ عن درس الخميس القادم، ونكمل إن شاء الله تعالى دروسنا بعد الخميس القادم بإذن الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسأل أحد الإخوة: هل كتاب سير علم النبلاء يأتي بجميع أسماء الروالة؟ كتاب سير علم النبلاء رتبه على الطبقات وأهمل المشاهير من الصحابة، وذكر الأعلام النبلاء الناس المرموقين. كيف كتاب الاعلام للزركلي في هذا العصر؟ الطنطاوي علي يقول: ان جاز لنا ان نفاخر الاقدمين بكتاب فنفاخرهم بالاعلام للزركلي. اعلام الزركلي ترجم فيه للاعلام، فترجم لام كلثوم عبد الحليم حافظ وفريد الاطرش، ترجم لهم، وهذا عايش في كتابه الحقيقه، وترجم الملحدين ونصف أنهم ملحدون. فالنبلاء كذلك ترجم للمشهورين، فترجم للزنادقة، ترجم لابن الراوندي وقال عنه الزنديق، وختم ترجمته بكلام ما أحلى، قال: وقاتل الله الذكاء مع الإلحاد، ورضي الله عن البلادة مع الإيمان. كلام حلو وجميل. فترجم للمغنين، وترجم للفسقة وللظلمة في كتاب سير علم النبلاء، ترجم للمشاهير. ولكن من ضمن المشاهير الأئمة الكبار الكبار من علماء حديث، لكن راوي لو له حديث أو حديثين أو مغمور ما ذكره في السير. فالسير اسمه سير أعلام العلم النبلاء، وكان من سمته فيه وأجاد في هذه السمة رحمه الله أنه اختصر تراجم المذمومين، وطول في تراجم الممدوحين، واختصر ذكر الأشاعر، ونأتي لدى أشاعر يختصر ذكرهم، وطول في ذكر أهل السنة وتعداد مناقبهم، وكان في بعض الأحيين يذكر القصص الواهية المذمومة عليهم. كما ذكر مثلا ترجمة الإمام أحمد، ذكر عدة قصص وبين وهاءها وضعفها في ترجمته وهكذا. كيف نفرق بين رواية المسح على الخفين ثلاثة أيام ورواية فقود المسح ثلاثة أيام؟ وقع خلاف بين الفقهاء وقول الجماهير أن المسح ثلاثة أيام وهذا هو الصواب، وأما رواية السابع فمغموزة بمغمز ظاهر لا يحضر من الآن. هل في زيادة عرض دخول الستائر براجع حديث يمنع إن كانت مكروها إلا أنها تقاس على من جر إزاره الخيلاء ومس الكعبين؟ لا، لا يقاس الجماد على الإنسان، وهذا قياس من غير علة. فنخشى الحيطان بالستائر نجعل وما أسفل كعبين في النار أو من جر إرداء، هذا كلام ليس بفقه. وإنما ثبت حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ستر الجدر، نهى عن ستر الجدر، فستر الجدار ممنوع. أما إن كان في حاجة للشباك ونحوه فلا حرج إن شاء الله، وفي شباك صغير يسفر الحائط بتمامه وكماله فهذا من فيه كراهة والله أعلم. هل يجوز للحاجم أن يأخذ المال على حجمه للناس؟ لا يجوز للحاجم أن يطلب المال، ولكن لو أعطي له أن يأخذ، وفي هذا إعمال لجميع الأدلة الواردة في الباب. نهى النبي عن كسب الحجاج، واحتجم النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعطي الحجام دينارا، ورجع من مآثر الإمام أحمد ومناقبه، ورحم الله من قال عنه ومن نعته بقوله تابعي جليل تأخر به الزمن. الإمام أحمد كان يأبى أن يعطي الحجام إلى الدينار، كان يقول هذا تسعيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هي تسعيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان يزيد أو ينقص عنها. لكن لا يجوز للحجام أن يأخذ لأن كسبه خبيث، لكن لو أعطي فله أن يأخذ، أما أن يطلب فلا. وهذا اختيار ابن القيم ابن تيمية والله تعالى أعلم. إمام مسجد لم يجمع في وقت المطر، فقام أحد المصلين بعد خروج الإمام وأقام الصلاة وصلى العصر، فما حكم الصلاة وحكم المصلين؟ اتفق أهل العلم على أنه لا يشترط لصحة الجمع بين الصلاتين اتحاد الإمام، ولكن لا يجوز التعدي على الإمام. فلو أن الإمام أذن بالجمع فصلى هو الظهر أو المغرب وصلى غيره العشاء أو العصر فلا حرج في ذلك، أما أن يتعدى عليه فلا. وهذا التعدي حرام ولا يجوز. لكني وجدت كلمة للإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى يقول لو أن الإمام ضاد السنة بتمامها فإنه يميل إلى جواز الجمع بشرط أن تكون الرخصة عامة لا خاصة، والذي يميل إليه القلب أن الجمع لا بد له من إذن الإمام، ولا يشترط فيه فعل الإمام ولكن لا بد له من إذن الإمام. ما حكم التبرع بالأعضاء والكلية والقرين وغيرها؟ أجبنا على هذا بالتفصيل وقلنا هذه نازلة لم يرد فيها دليل، والذي أراه صوابا أن من كرامة الإنسان عند الله ألا تكون له قطع غيار بشرية، ووجود قطع غيار بشرية ليس يتنافى مع تمام كرامة الإنسان، والإنسان لا يجوز له أن يتبرع بشيء لا يملكه، فالتبرع بالشيء الذي لا يملك لا يجوز، والإنسان لا يملك. ثم الإنسان يبعث على ما مات عليه. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسر عظم الميت. ثم الإنسان بموته ينتقل إلى دار أخرى لا نعرف كنهها ولا طبيعتها، ولا نعرف الصلة بين هذا التبرع وبين تلك الحياة، وهذا أي أمر لا يعرف بالعقل وإنما يعرف بالنقل، فالبحث التفصيلي فيه ممتنع. فالسلامة والذي أراه الوجود عدم التبرع والله تعالى أعلم. نسمع الأذان.
ما فيه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالواجب في حقنا الامر والنهي.